بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من إخواننا الزائرين بمنطقة قسم والعجز والواسطة. يقول السائل: متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة أم بعدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في حديث جابر عند البخاري: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الاستخارة في الأمور: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، وذكر الحديث. وهذا دليل على أن دعاء الاستخارة يكون بعد الركعتين لا يكون فيهما ولا في التشهد الأخير منهما، إنما إذا فرغ من الركعتين ثم ليقل. وذكر الحديث فدعاء الاستخارة بعد تمام الركعتين وبعد التسليم للحديث المذكور. نعم.
يقول السائل: هل في اليوم الثامن من شوال عيد تسمى عيد الأبرار؟
قرأنا كلام شيخ الإسلام في ليلة ماضية، هو وغيره كذلك أيضا كصاحب السنن المبتدعات جملة من أهل العلم ينكرون هذا القول ويعتبرون هذا من البدع، ولا شك في ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأطلق بعضهم أنه عيد الفجار، وقال بعضهم لا يقال عيد الفجار ولا الأبرار. قلنا التعبير بأنه عيد الضلال أصوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذن هذا العيد لما كان مبتدعا كان متعمده ضالا، فهو عيد الضلال. وذا كلام شيخ الإسلام نعيد قراءته إن شاء الله بمجموع الفتاوى 25 298. قال: وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وإذا كان هذا عيد الأبرار فمعناه من لم يفعل ذلك ليس من الأبرار، وهذا من تقليب الحقائق. ومعناه أن من لم يصم 6 من شوال ليس من الأبرار، ومعناه أن من لم يكرر عيدين في شهر واحد، عيد الفطر في أوله وعيد ما يسمى بعيد الأبرار في ثامنه، أن هذا ليس من الأبرار، وكل هذا مما يدل على الجهل. مع أن سرد صيام 6 من شوال سبق بيان أنه مستحب ولا ينكر ذلك، بل هو مستحب، لكن إذا أكملها لا يعمل عيدا لم يأذن به الله. نعم. وله أن يفرح فرحا مشروعا بطاعة الله، كما يفرح بأداء صلاة الجماعة، بصوم يوم صامه في سبيل الله دون أي عيد، بأي عمل صالح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن مسعود: جاء من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فهو المؤمن. بعده
يقول السائل: هل يجوز تمكين النساء من جوالات اللمس، وهل من نصيحة لهن في هذا؟
جوالات اللمس خطيرة على الرجال والنساء، وقل من يسلم منها ويستغلها في ما ينفع، وكثر من لا يسلم منها طوعا أو كرها، بعضها طوعا يعني يتعمد المعاصي طوعا منه رضا ويبحث عنها وعن أماكن الخنا وأشياء من ذلك، أو كرها تأتيه حيث أنه تقحمه ويستمر عليها من سحر وشعوذة ودجل وتقليد الكفار ونقل مساوئ الأفكار. ولهذا تجدون الأعراس مشحونة بالتقليد بين النساء، تجد النساء قد تأثرن بما في تلك الجوالات، فالمرأة ترى وتطبق، فالشر فيها كثير، ومن استطاع أن ينحي عن نفسه وأهله هذا الشر هنيئا له، ويتخذ جوالا له وجوالا لأهله ليس بلمس، ولأولاده أيضا، فهذا أنفع له وأبعد له عن الضرر. هذه الجوالات الصغيرة فيها ما فيها، ولها آداب ولها أضرار ولها منافع، لكن تلك أضرارها أسوأ وأشر، فننصح بالحفاظ على القلوب والحفاظ على الأسر والحفاظ على المجتمع، وأن لا يتسارع الإنسان مع الناس كلما وقعوا في شيء وقع فيه. نعم هناك دواعي ربما تكون في مثل هذا، وأنه سريع وأنه لكن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ففيها أثمان وفيها مال وفيها تجارة وفيها، لكنها محرمة، إثمها أكبر من نفعها، فهذه فيها أضرار، والتخلص من ذلك عافية. ولهذا ما صنعها أعداء الله عز وجل للمسلمين ولا لأنفسهم إلا من أجل، لأنهم أصحاب خنا وأصحاب شر وأصحاب فتن، فيريدون يدخلون فيما هم فيه. ولن ترضى عنك اليهود تتبع ملتهم، فصار بيد كل ولد، بيد كل بنت، بيد كل امرأة، بيد كل رجل، بيد كل، من الضرر ما هو كفيل أن يفتك بقلبه ما لم يداركه الله برحمة. ولا أحد يستطيع أن يعارض ما في تلك الآلة من الأضرار ويقول لا ما فيها أضرار وهي طيبة، إلا إذا كان من باب جحدوا بها استيقنتها أنفسهم، يجحد الحقائق، وإلا فأضرارها ما حاصلة. نعم.
يقول السائل: ما صحة هذه المقولة: المداومة على فعل السنة ربما يظن الناس أنها واجب؟ مثال ذلك القراءة في صلاة الفجر بسورة السيدة والإنسان في يوم الجمعة.
جاء هذا عن بعض أهل العلم لكن فيه نظر، ففي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، كان يقرأ ولم يأتي ما يخصص هذه اللفظة التي تقتضي المداومة غالب المداومة غالبا. اقرأ في سورة الفجر في الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى الإنسان حين من الدهر. ثم إن هذا الكلام ربما يبعث عند الناس أو عند بعضهم التساهل في السنن، وأنت إذا نظرت إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أنه كان يداوم على سنن ما هي واجبات، داوم عليها هو أصحابه. فغسل اليدين قبل الوضوء مستحب ما هو واجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والافتراش في الصلاة ما هو واجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والمجافاة ما هي واجبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أنا قاله أعداد. والإشارة في التشهد مستحبة ما هي واجبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ومعلم أنه ترك ذلك. والنزول أيضا على اليدين ما هو واجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ما في حديث البراء. وأهل العلم يأتون بالواجبات والأركان في كتبهم، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، وهكذا الطهارة، وهكذا الصدقة، وهكذا الحج، وهكذا. فلو اقتصر الإنسان على الواجب فقط من الناجين، لكن فاته خير كثير يحب الله سبحانه وتعالى المحافظين عليه، وهو مادة السبق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدل هذا على أنه إن زاد مع الفرائض نوافل كان هذا من أسباب محبة الله للعبد. وقال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ولا شك في أفضلية السابقين بالخيرات، وأن المقتصد عند أهل الظالم نفسه المقصر، والمقتصد عند أهل المحافظ على الواجبات المقصر في المندوبات. والسابق بالخيرات الآتي بالواجبات والمندوبات، ولكل درجات ما عمل. فهذا مادة السبق والرفعة. وعند أهل العلم رواتب الصلاة 12 ركعة راتبة كلها ما هي واجبة، بل على الصحيح الوتر ما هو واجب، مستحب. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، ولا ترك ركعتي الصبح سفرا ولا حضرا، ليست بواجبة. ولا ترك أيضا الرواتب الباقية في حضره، ما تركها الرواتب. وكان النبي صلى الله عليه وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ، من صلى، وفي لفظ من حافظ على 12 ركعة كل يوم بنى الله له قصرا في الجنة. حديث أم حبيبة في صحيح مسلم. 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصبح، 12 ركعة. وابن القيم يقول طريقة الصالحين، ويهنئ من حافظ على 40 ركعة في اليوم والليلة، يعني الفرائض 17 إضافة إلى 12 راتبة إضافة إلى 11 من الليل بدون الضحى، مجموع ذلك إذا نظرت فيه نحو 40 ركعة في اليوم والليلة. الشاهد من ذلك، هل تعلمون إهمالا من السلف لهذه الرواتب السنن، وإهمالا من السلف للسنن داخل الصلاة، وإهمالا من السلف لكثير من الأمور، بل كانوا سابقين في ذلك في الواجبات وفي السنن. وممكن أن تستدل أيضا بعمومات، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وهي الطريقة. ولكن قد يقال أيضا السنة وقوي حديث لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أي إلى المداومة على السنن والأعمال بها بما في ذلك واجبات وسنن وبعد عن البدعة وأخذ السنة، فمن كانت فترة إلى سنتي فقد نجا. وهكذا يعني من حيث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمراره ومداومته على السنن والمحافظة عليها. في زاد المعاد الأول 316 واختلف في الركعتين الأخيرتين، يعني في سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ما كان يصليه في اليوم والليلة، هذا في سياق هذا السياق، هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما يعني بعد السلام. فإذا انضاف ذلك إلى عدد الركعات الفرائض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب الليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، 17 فرضا وعشر هذا للمقيم، وعشر ركعات أو 12 سنة، والصحيح 12 بحديث أم حبيبة الأفضل راتبة، و 11 ركعة 11 أو 13 ركعة قيامهم الليل قيامهم الليل، والمجموع 40 ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفتح 8 ركعات وصلاة الضحى إذا قدم من سفر صلاته عند من يزوره تحية المسجد وتحية المسجد نحو ذلك. هذه حافظ عليها رسول الله 40 ركعة مثلا من هديه طريقته، منها فرائض ومنها سنن. هذا الذي ينبغي عدم التهوين في السنن. وقد رأينا عجبا ممن يهون في السنن أن تقول له صلي إلى سترة يقول ما هي إلا سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك، وما ترك السترة وهي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السترة سفرا ولا حضرا، على القول بوجوبها لهذا الحديث أو القول بسنيتها كما هو قول الجمهور لم يتركها سفرا، حتى كان تأخذ العنزة بين يديه تعرض العنزة فإذا أراد أن يصلي ركزت بين يديه فصلى إليها ما تركها. أما حديث صلى إلى غير جدار فمعناه صلى إلى سترة ليست جدارا سترة أخرى، ليبين أنا أن السترة قد تكون كبيرة وصغيرة وجدار وغير جدار، لا دلالة في الحديث أنه صلى إلى غير سترة. الحاصل ميزة السلفي الحفاظ على السنن والحرص عليها، ولا يزال كثير من الناس يستبدلون السنن بالبدع حتى تذهب السنن وتثبت البدع، كما جاء عن السلف رضوان الله عليه إذا ذهبت السنن حلت مكانها البدع، والواقع شاهد، فإنهم يستبدلون أشياء من الأذكار وما أشياء من التعبدات. أذكار الصباح والمساء هي واجبات، أذكار النوم والركوب والسفر والحضر نعم والنزول نزول المنزل والعشرة هو الدخول البيت والخروج من البيت، والله لو تركها إنسان أصيبت مقاتله من الشيطان، كلها مستحبة. حافظ على طاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واعلم أن التزهيد في السنن وأن سواء هذا وغيرها، اللهم إلا أن يكون الإنسان ما يستطيع حفظ هاتين السورتين يوم الجمعة أو يشق عليه أو كان مثلا في حال ضيق أو كذا أو ما كان من ذلك يعني في تعب، تقول الله ما استطعتم. أما وهو يسعه أن يحافظ على السنة فليحافظ عليها وليداوم عليها، وهذا مأجور إن شاء الله، وطريقه وهو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضوان الله عليهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. هناك من السنن ما لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تداوم عليها. ما جاء في الموعظة عند الجنازة حديث البراء أنه نقل أنه حصل أنه في حديث البراء أنه أتي بجنازة فوعظهم، وجنائز كثيرة ما علم أنه وعظ عندها، فالمداومة عليها الأولى ترك ذلك. وكان شيخنا يقول لو داوم عليها إنسان أخذا بهذا الأصل ما يبدع، لا بأس. من أهل العلم من يقول إنه ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليه. على سبيل المثال صلاة ركعتين بعد القيام ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، فلو أن إنسان داوم على أنه كل ليلة يصلي ركعتين بعد وتره بعد أن يوتر قال له خلاف السنة المداومة على ذلك. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تارة افعلها تارة، افعلها تارة. هكذا أيضا بعض الليالي صلاة في منتصف الليل بعد في منتصف الليل إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، لو أنه داوم إنسان على هذا لحصلت مشقة وخلاف السنة. وكان أكثر أوقات النبي صلى الله عليه وسلم صلاته العشاء يعني بعد مغيب الشفق، وبعض الليالي أخر إلى منتصف الليل فخرج إليه قال وقتها الآن لولا أن أشق عليكم، دل على أنه كان أكثر أحواله صلاتها في أول الليل، وأن وقتها التي فعله لأي وقت الجائز، وأن صلاتها في أول الليل أفضل، إنما أبان الجواز فصلى في أول وقتها وفي آخر وقتها الاختياري. فلا بأس بفعل ذلك في بعض الأوقات، وقد فعلنا أكثر من مرة، ويؤذن في ذلك الوقت في منتصف الليل قبل يعني الأذان يكون قبل قليل قبل منتصف الليل بقليل، ويصلى قبل خروج منتصف الليل عملا بالسنة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما داوم عليه داوم عليه، وما فعل في بعض الأحيان يفعل في بعض الأحيان. أيضا صلاة حافيا على الاستمرار خلاف السنة، وصلاة والحرص على الصلاة منتعلا يعني منتعلا في كل الأحيان على الدوام الأولى ترك هذا أو هذا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، فأنت صلي تارة حافيا وتارة منتعلا، وإذا صليت أكثر الأوقات حافيا فإن هذا كان حاله حال السلف أو منتعلا، الشأن في ذلك واسع. هذا التي فيها السنن التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها يداوم عليها، وهي سنن ولا هي واجبات، والإهمال في ذلك قصور في أمر مهم. وسنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تارة ولم يداوم عليها، تفعل تارة ولم يداوم عليها هذا أفضل، لكن الشأن هل يبدع من داوم عليها أو لا ترك هذا؟ نعم، لأنه لو كان المداوم عليها خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ونسأل الله التوفيق.
يقول السائل هل يجوز العمل في المنظمات الدولية وهل الراتب حلال؟
لا يجوز العمل في المنظمات الدولية، وقد تعبنا من بيان ذلك، أعني بحت الأصوات وتعبنا والله من بيان ذلك، أعني للناس، ونسأل الله الهداية. والله يا إخوان ما يشتغلون كثير من الناس معهم من أجل أن ذلك عندهم جائز، لا، ولكن يشتغل وهو يعلم أنه فيه اختلاط، وأنه فيه أيضا تقليد للكفار، وأنه فيه مجالسة جلساء سيئين فجرة، أكثرهم فجرة فسقة وقطاع صلاة، وهكذا أيضا يعني دعاة شر نشر إلى التبشير ما يسمونه بالتنصير، وكذلك إلى الفساد والخنا وغير ذلك، ولكن أغراهم بالمال، فإذا رأى الدولار سال لعابه والتمس، هناك بعضهم التمس يعني الرخص، أو يقول نعمل ونحافظ وما إلى ذلك، فلا ترى إلا وقد تأثر وفتن. العمل في هذه المنظمات لا يجوز، ولا تنتشر في بلاد المسلمين ولا تقبل في بلاد المسلمين، ونسأل الله يكفينا شرها، نعوذ بالله من هذه الفتنة وسائر الفتن. كم تعدد من فتنتها، كم تعدد من أضرارها. ماذا ينفعنا لو عملوا لنا، ماذا يعملنا منفعنا لو عملوا لنا مجرى بيارات، ولا عملوا لنا مجرى من كذا، ثم سلبوا منا بناتنا، سلبوا منا أخلاقنا، وسلبوا منا كذلك أيضا شيمنا وقيمنا، وسلبوا منا ديننا أو بعض ديننا. ماذا ينفعنا؟ هذا غفلة، غفلة. بلاد الكفار قد امتلأت بنساء المسلمين، نساء من بلاد المسلمين الذين اجترفوا من هذه المنظمات، رجال ونساء اجترفوا غالبا من هذه المنظمات، وكثير منهم ارتد عن دينه، وكثير منهم يأخذونهم يعني يرحلونهم من اليمن، هذه البلاد الفقيرة استغل الفقر فيها. وماذا تفعل، ماذا تريدون؟ قالوا نعلمه الإنجليزي، توكل كرمان الله يصيبها بالبلاء. قالوا معها يعني ما معها يعني شركة من هذا أو طريقة من هذا، أنها ترحل النساء إلى مصر، أنهن يتعلمن الإنجليزي. وإيش حاجتها للإنجليزي؟ ترحلها ومرنتها الفساد ورحلت، داعية سوء، داعية ماسونية. قد بينا هذا من قبل ودعونا عليها، نسأل الله أن يستجيب فيها وفي سائر المفسدين في الأرض، ويكفي المسلمين شرهم، وشر كل ذي شره آخذ بناصيته. انظروا إلى كثير من الرجال والنساء الذين فتنوا بهذه المنظمات وأضرابها، كيف رجعوا حربا الإسلام وأهله، ونسأل الله العافية والله المستعان.
يقول السائل: هل قراءة المعوذات وآية الكرسي بعد الصلوات من الأذكار الثابتة؟
نعم، الأذكار الثابتة دبر الصلوات، دبر الصلوات. نعم، آية الكرسي حديث أبي أمامة في صحيح المسند، كل ما تكلم فيه بعض أهل العلم عله، لكنه عمل عليه عند أهل العلم. صحيح مسند شيخنا رحمه الله، وأيضا يحسن الشيخ الألباني: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فضل عظيم. و يعني قراءة قل هو الله أحد والمعوذات، معوذات تطلق على ثلاث سور على الصحيح كما في البخاري، ونقلناه في الأذكار الاختيار. دبر كل صلاة من حديث عقبة بن عامر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر ندب، أمرهم أن يقرأوا كذلك، وحديث حسن، وبينا حسنه في كتاب الاختيار، وأنه حديث حسن حسنه الحافظ بن حجر، حسنه الألباني في الصحيحة، أثبته صحيحة، غير هؤلاء. فنعم ثابت هذا، آية الكرسي دبر كل صلاة، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين دبر كل صلاة. ما يلزم ثلاث مرات دبر كل صلاة، لا، ولكن ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء كما في حديث عقبة نفسه. نعم.
يقول السائل: بيت له سور،
وثلاث مرات أيضا قبل النوم، حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بالناس، يفعل ذلك ثلاثا، يمسح ما استطاع من جسده، جسده ما استطاع من جسده، وجهه ما استطاع من جسده، وهكذا ثلاث مرات في تكرارها على المريض، أو ربما أكثر. جاء أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثلاث مرات، وكانت حين مرض تفعل ذلك وتمسح بيده لأنها أبرك، فثلاث مرات في حالات. وأما دبر الصلاة مرة واحدة يقرأها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، دبر كل صلاة. نعم.
يقول السائل: بيت له سور ملك ورثة، البعض منهم يريد إبقاء البيت وعمارته، والبعض يريد قسمته ونصيبه، فحصل خلاف بينهم، الحق مع من منهم؟
الحق مع من يريد نصيبه، وأن مثل هذا يعطى نصيبه من البيت، ويكون إن أراد الشفعة يعني إن كان له شفعة أخذها، وإن أراد المقاسمة أعطوه نصيبه. أما أن يهدر حقه ويبقى البيت وهو له احتياج إلى زواج، احتياج إلى قضاء دين، احتياج إلى سد حاجته وفقره، احتياجك إلى كذا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر، بيت أو غير بيت، قل أو كثر. فالمطالب بالقسمة، قسمة التركة بعد موت المورث، يلبى طلبه ولا يمانع. نعم.
يقول السائل: رجل وجد في ثوبه بللا ولكن لم ينتبه إلا في صلاة العشاء، وكان قد نام فيه الليلة المتقدمة، ماذا يصنع الآن؟ هل يعيد الصلوات كلها أم لا يعتد بذلك؟
في الحديث أنه إذا رأى ذلك أنه يغتسل. وعلى كل، ما دام قد رأى بللا علم أن هذا البلل هو ليس عبارة عن ماء أو إنما هو بلل مني مثلا، إنما هو بلل. نعم، إذا رأت الماء حديث، فإنه إن الصلوات التي صلاها ليست صحيحة، لكن ليس معناه أنه متعمد الصلاة على جنابه وعلى غير وضوء فيكفر. إذا تعمد بذلك أن يصلي يعني استهزاء بالدين، وإنما صلاته باطلة وليس عليه إثم، ويعيدها، يعيدها إن كان الوقت باقيا أعادها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، وكذا من سهى عن طهارتها، من صلى على جنابة ولا غير وضوء وحتى بعد ذهاب الوقت في هذا الحال ليس قضاء، فوقتها حين يذكرها، يعيدها متى علم أنه صلى على جنابة. ما علم ذلك فإنه يعيد الصلاة، أو صلى على غير وضوء، لا غير وضوء، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنه يعيد الصلاة، وذلك في صفة أداء فوقتها حديث.
يقول السائل: امرأة خرج جنينها في الشهر الأول، وقبل خروجي خرج دم مدة يومين تقريبا، فظنت المرأة أن الجنين قد خرج، وفي الحقيقة أنه لم يخرج، حتى ذهبت إلى المستشفى فأخبروها أن الجنين لا يزال موجودا ولا يصلح، فأعطوها حبوبا لإخراجه فخرج، فما حكم الدم الخارج قبل خروج الجنين؟ هل يعد نفاسا؟ وهل تكون آثمة؟
بعد أن أخبروها أنه ما أنه ميت خرجته لكون الدم قد خرج، هذا غالب النساء أنه إذا خرج الدم وخرج كذا أنه ما عاد يبقى حيا، لا سيما في الأشهر الأول، ليس عليها إثم، هي التخلص من أذى، من ضرر عليها في مثل هذا، من دم يحتبس فيها يؤلمها، لا ضرر ولا ضرار. وأما ما يتعلق بهذا الدم فليس دم نفاس، الشهر الأول ونحو ذلك قبل تخلقه ليس دم نفاس، هو دم ما يدرى ما هو، إنما الفحوصات يقولون أنها حمل، لكن عند أهل العلم أن هذا دم لا يعد دم نفاس، وأنها لا تعد نفسها في ذلك الحال يعني كشأن النفساء من حق الأحكام إلا بعد تبين حمل، كونه يتصور في نحو الثالث ونحو يكون مصورا تظهر له صورة شخص صغيرة مثل الشعر تجدها مثلا فيه، هذا بعد هذا الحال يعد الدم الخارج من ذلك نفاسا. أما في مثل هذه الأيام التي هي الشهر ونحو ذلك عبارة عن دم فاسد لا يدرى ما هو، فإنه متى يعني فإنها تصلي ويأتيها زوجها ونحو ذلك. نعم.
يقول السائل: إذا رأت النفساء الطهرة قبل الأربعين فصلت وصامت، ثم عاد إليها الدم قبل انقضاء الأربعين من أول نفاسها، فهل يعد هذا دم نفاس متصل بالأول، بحيث أنها تقضي ما صامته من الأيام بين الطهر وعودة الدم، أم أنه دم حيض فتستقبل له أياما جديدة ولا تقضي ما صامته؟
الجواب: إذا رأت الطهر بعد حيض أو نفاس ثم جاءت صفرة أو كدرة بعد ذلك لا تعتبر بها البتة، لحديث معطية ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا عاد دما ليس صفرة ولا كدرة بعد رؤيتها للطهر فإن هذا الدم إن رأت منه صفة الحيض فهو حيض، فهو حيض تعامل معها على أنه حيض وليس نفاسا لخروج مرحلة النفاس بالطهر. نعم.
يقول السائل: قال الله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقال تعالى: قالوا وما الرحمن، فأثبتت قريش اسم الرحمن في الآية الأولى بينما نفته في الآية الثانية مع ما حصل من اعتراضهم على تسمية الله بالرحمن في صلح الحديبية كذلك، فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟
الجمع بين هذا أن إنكارهم عبارة عن جحود، وأنهم كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعلمون أنه الرحمن ألا ضربت تلك الفتاة هجينها على قضب الرحمن ربي يمينها أو نحو ذلك، هذا كان يتعاملون به ويعرفون أنه الرحمن، وإنما جحدوا ذلك، فاعترافهم في حالة غير الجحود من لم يجحد ذلك، وإنكارهم عبارة عن جحود لما علموه، جحود لما هو متيقن معروف عندهم وعناد، هذا إشكال. واضح؟ واضح يا أصحاب الأسئلة؟ نعم.
يقول السائل: نعلم الأدلة التي وردت في تحريم
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها، هذا من أشعارهم.
يقول السائل: نعلم الأدلة التي وردت في تحريم تصوير ذوات الأرواح، ولكن ما حكم النظر إلى صور ذوات الأرواح؟ هل يصل إلى حد الحرمة، حرمة التصوير نفسه، أم أنه دون ذلك؟
لا ما يصل إلى حد التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سورة إبراهيم وإسماعيل في يعني سورة في الكعب استقسمان، فنظر إليه وقال: كذبوا والله ما استقسما، أي كذب المشركون الذين صوروا ذلك على سورة أنهما استقسما بالأزلام، قال: والله ما استقسما، أي إبراهيم وإسماعيل، وأثبت الكذب للمشركين في فعلهم ذلك، ونظر إليها، نظر إلى ذلك ونظر إلى الصورة، صورة تماثيل، وهتكها، ما يعني ما كان عبارة عن نظره ذلك يكون منكرا لها، ما يكون عاصيا. يعني الصورة ما لم تكن صورة محرمة لا يجوز النظر إليها، كصورة امرأة فتنة أو نحو ذلك، أما صورة شخص أو كذا رآها ما يكون كالتصوير. نعم.
يقول السائل: رجل طلق زوجته في اليوم الأول ثم جلست عنده في البيت، وفي اليوم الثاني اختلف معها وطلقها الطلقة الثانية ثم طلقها الثالثة وهي عند أهلها، وكان بين كل طلقة يوم أو يومين أو أكثر، يعني لم تعتد أبدا، وأراد أن يراجعها فقالوا إنها لا ترجع لأنه طلقها ثلاثة، والرجل له منها أولاد ويريد أن يراجعها، فهل يجوز له ذلك حتى ندخل ونصلح بينهم؟
هذه مسألة خلافية، جمهور العلماء على اعتبار مثل هذا يعني ثلاث تطليقات بدون رجعة أنها تعتبر ثلاث، وابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق، قال: الطلاق كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث في مجلس واحد، أو قال معنى معدة أنهما ما حصلت رجعة، واحدة، وهذا الحديث دليل على أنه كان في زمنه خير الهدي هديه، هذا هو الصواب إن شاء الله. وإن كان أكثر أهل العلم لا يرون ذلك، لكن ما دل عليه حديث ابن عباس هو الصواب الذي نراه، وبه كان يفتي شيخنا وجمع من أهل العلم. نعم.
يقول السائل: أخرجت زكاة الفطر 4 أمداد بيدي، ثم وزنتها فكانت أقل من كيلوين، وأخرجت زكاة الفطر على ذلك، فهل عملي صحيح؟
أيوة، خلني أقرأ هذا الفائدة الذي أتى بها الإخوان. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله الرحمن، وذكر جملة من ذلك. قال: وقد زعم بعض العرب أن وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا الأسماء الحسنى، أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة سيلم الكذاب. وقال تعالى: وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وأنشد البعض، وأنشد قال: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال على ضربت تلك الفتاة هجينها، على قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندب الطهوي أجلتين عليكم: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق ويطلق إلى آخره. هذا الذي ذكرناه هو مما قد عرفناه في هذا الموضع تفسير من كثير وغيره، إنما أردنا التثبت من الأبيات التي ترددت في لفظها: ضربت أو قتلت. جزاكم الله خيرا.
يقول السائل: أخرجت زكاة الفطر 4 أمداد بيدي، ثم وزنتها فكانت أقل من كيلوين، وأخرجت زكاة الفطر على ذلك، فهل عملي صحيح؟
أعد أعد.
أخرجت زكاة الفطر 4 أمداد بيدي، ثم وزنتها فكانت أقل من كيلوين، وأخرجت زكاة الفطر على ذلك، فهل عملي صحيح؟
إن كانت كفاك وافيتان كما جاء في الحديث كفي الرجل المعتدل، حيث أن 4 حفنات تعدل نحو 5 ضربات بالأناناس، عملك صحيح. وإن كان كفاك يعني مثل كفين صغيرين مثل بعض كفوفنا، يعني ربما ما تعبي نصف الكاس، فإنه سيكون نصف أقل من صاع كامل. فلا بد من أن يكون على هذا التقدير، أن يكون 4 حفنات بحفنة الرجل المعتدل. ما نذهب إلى بعض الأولاد ونقول لها تحفنات حفنة ما تعبي علبة صلصة، نقول لها تحفنة، يعني فمثل هذا ما هو صحيح. لابد يعني كما سيكون حيلة في تفويت واجب، هذا القصور في واجب. قالوا بعض الناس قالوا: عليك إطعام 60 مسكين كفارة كذا. قال: إن شاء الله أبشروا. وذهب وجاب تمرة وجمع عليها 60 ذباب، قال: الذباب مساكين، أكل ذباب ربما 100 ومثال ذلك. قالوا يضيفون إلى القاضي بهلول أو كذا كلام من هذا حكايات، أن بعض الناس قال: لئن رزقت ولدا لا يعني أعقن عليه بكبش ثربته أو إليته ذراع. رزقه الله ولد، ذهب الأسواق يبحث عن كبش إليته ذراع، ما وجد. فوجد القاضي بهلول عبارة عن مجنون يمشي، فسأله عن ذلك، قال: يعني ماذا يعني ذراع بذراع المولود ولا تعود؟ فذهب وذراع المولود ذراع صغير، ووجد في السوق كثير من ذلك الصنف. هذه أتى يأتي به حكايات، هذه من الحيل. فإن نيته كان ذراعا ما كان ذراع فقط بحق الطفل أمثال ذلك من الأعمال بالنيات. وآخر يأتون بحيل مثلا أنه كان له دين عند آخر, آخر له دين عنده وأراد أن يحلف أنه ما له عنده دين, فكيف يفعل؟ أتى بقصب من هذا القصب وجعل النقود فيه عباه, ولما قرب من المكان عند القاضي قال امسك لي الحاجة, فمسك له خصمه, ثم لما رجع أخذ منه القصبة فحلف أنه سلمه قبل أن نصل إليك سلمته بيده, سلمه القصبة ما سلمه المال, هذه من الحيل الباطلة ما سلمه أمواله, وإنما أراد أن يحتال أنه سلمه أنه وضعها في شيء, فالشاهد هذه الحيل لا تنفع. إيش السؤال أعده؟
يقول أخرجت زكاة الفطر 4 أمداد بيدي ثم وزنتها فكانت أقل من كيلوين وأخرجت زكاة الفطر على ذلك, فهل عملي صحيح؟
العمل بالكيلوهات هذا أنا في نفسي منه شيء, لأنك ستأتي إلى بعض أنواع زكاة الفطر الكيلو فيها خفيف مثلا التمر اليابس مثلا وبعضها ثقيل وبعضها, فلهذا تجدهم يختلفون ويضطربون, هذا يقول من البر كذا وهذا يخالفه, وهذا يقول من الدقيق كذا وهذا يخالفه, وهذا يقول من الشعير كذا وهذا يخالفه, ومن التمر كذا, وهذا التمر يختلف بعضه يابس ينزل وبعضه ربما يتلبد هنا وهنا يكون أكثر العلبة فارغة فلا يصل فلا يمتلئ. أحسن شيء بالكيل مثلا ما هو بالكيلوهات بالوزن, ماذا بالله بالكيل صاع كما كان كما جاء في الحديث من تمر أو شعير أو كذا, وإن كان التمر مما لا يصلح إلا وزنا وزنوه وإلا فالأولى أن يكون مثلا مما يكال من اليابس الشعير وغير ذلك ما يكال لما جاء في الحديث, هذا هو الأولى لما سمعت, والصاع سهل حتى صاروا في المدينة يبيعون صاعات, يقول هذا صاع وعليه إجازة ويبيع مد وهذا مد عليه إجازة, يبيعونها معروف في المدينة وفي كثير من الأمكنة, بل قد أهدالنا بعضهم صاعا ومدا تركناه في العمود وأحد أخذه إلى الآن ما زال عنده وكلها أيضا بإجازة. نعم لا أقصد المد بالإجازة أما ذاك هكذا مقياس.
يقول السائل رجل مرض في رمضان فأفطر ثم جامع أهله في نهار رمضان وهي صائمة, فماذا يلزمه وماذا يلزمها؟
هو مفطر لعذر ولا يجوز له أن يفطرها لغير عذر, فهو آثم على تفطيرها, فإن أجبرها فهو آثم وهي ليس عليها كفارة, وإن لم يجبرها طاوعته على ذلك فعليها كفارة وعليه الإثم. وهل يحمل كفارتها في مثل هذا الحال كونها لا قدرة لها من باب جنس نفقته؟ قال بهذا جماعة من أهل العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.